اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. فوائد الشاي الأخضر للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتعلمون أن دراسات عدة وأبحاثا وتجارب بيّنت الفوائد الكثيرة لمشروب الشاي الأخضر مستمعين؟ في هذا اللقاء سنتعرف على أهمها، فكونوا معنا. أهلا بكم. لقد أثبتت مستمعينا أبحاث أجراها علماء المركز القومي للبحوث أن الشاي الأخضر مضاد للأكسدة ويحمي الجسم من الأورام السرطانية، وأن تناول ما يعادل 3 أكواب من منقوع هذا الشاي في ماء ساخن دون غليه يمنع اختراق السموم الملوثة لخلايا الجسم ويقوي الجهاز المناعي. وقد صرح الدكتور مسعد عطية عبد الوهاب أستاذ السموم المساعد بالمركز لصحيفة الأهرام المصرية بأنه تم استخلاص مركبات فعالة من الشاي الأخضر يطلق عليها المركبات الفينولية، وقد أثبتت تأثيرها الفعال في حماية جسم الإنسان من أخطار المبيدات التي يتعرض لها من خلال تناول الأغذية الملوثة بها، وكذلك وقف نشاط الآيونات النشيطة المسماة بالشوارد الحرة والتي تلعب الدور الأساسي في حدوث خلل بخلايا الجسم، ومن ثم تقلل فرص الإصابة بمرض السرطان. أما بالنسبة لفائدة الشاي الأخضر للأسنان واللثة فسنوضحه بعد قليل. شكرا لتواصلكم مستمعينا. لقد خرج الباحثون بدراسة جديدة أيضا تؤكد أن تناول فنجان من الشاي الأخضر يحمي اللثة والأسنان ويقاوم البكتيريا الضارة التي تسبب رائحة النفس الكريهة. وأوضح الباحثون أن طبقة الليبليك التي تنجم عن المخلفات البكتيرية المتفاعلة في الفم تفتك بالأسنان وتعرضها للتلف والتسوس، ولكن الشاي الأخضر يجعل الفم بيئة غير ملائمة لنمو وتكاثر هذه البكتيريا لاحتوائه على نسبة عالية من معدن الفلورين المفيد للأسنان، من حيث تقوية بنائها فتصبح أكثر مقاومة للأحماض التي تهددها. وقد أوضحت الأبحاث والدراسات أن كل فنجان من الشاي الأخضر يحتوي على 9 ملغرامات من الفلورين الذي يحتاج منه الجسم البالغ يوميا من 4 إلى 5 ملغرامات ليوفر الحماية اللازمة للأسنان. وأثبتت التجارب المخبرية أيضاً أن مركبات بولا يونيون يول الموجودة في الشاي الأخضر توقف نمو وتكاثر بكتيريا الفم المسببة للتسوس، وتقلل احتمالات حدوث تجاويف الأسنان أو تكوين طبقة البليكلك، إذ يحتوي كل فنجان منه على 50 إلى 100 ملغرام من هذه المادة، وهي الكمية المناسبة لحماية الأسنان من التلف. أيضا مستمعينا، على ما يبدو أن وقت البرنامج يشارف على الانتهاء، شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 2 ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق 18 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في 28 من شهر آبان عام 1230 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 18 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1851 ميلادي، عمد الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري إلى عزل السياسي والإصلاحي الإيراني الكبير الميرزا تقي خان المعروف بأمير كبير عن منصب المستشار الأعظم أو رئاسة الوزراء. وكان أمير كبير من كبار الإصلاحيين، إذ أوجد تغييرات جذرية في المجال الثقافي في إيران لرفع المستوى الثقافي لدى الشباب الإيراني، ووقف بوجه التدخلات الأجنبية وحال دون نهب الأموال وثروات البلاد من قبل الخواص والتنفيذيين العملاء للمستعمرين. ومن أبرز أعمال أمير كبير بناء مدرسة دار الفنون العصرية، وتشجيعه لتأسيس دور النشر لتوعية الشباب الإيراني. وقد تسببت جملة إصلاحاته بأن يقوم الملك القاجاري بعزل الميرزا تقي خان أمير كبير عن منصبه، ومن ثم تم نفيه إلى مدينة كاشان ليقوم بعدها جلاوزة الشاه القاجاري بتنفيذ حكم قتله. في 18 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1839 ميلادي، بدأت المرحلة الثانية من معارك المقاومة الجزائرية ضد قوات الاستعمار الفرنسي بقيادة الثائر عبد القادر محي الدين الجزائري. ففي عام 1830 هاجمت القوات الفرنسية الأراضي الجزائرية لاحتلالها، إلا أن الأمير عبد القادر أعد جيشا من القوى الشعبية لمقاومة الاستعمار قوامه 50,000 مقاتل، واستمرت المقاومة حتى عام 1847. لكن ونظرا لشحة الأسلحة والعتاد، لم يتمكن الثوار من الاستمرار في المقاومة، مما تسبب بهزيمتهم أمام القوات الفرنسية التي أسرت عبد القادر الجزائري. وبعد قرن من الزمان، أي بعد الحرب العالمية الثانية، انتفض الشعب الجزائري مرة أخرى ضد الاستعمار الفرنسي، وكبد المحتلين خسائر باهظة اضطرت على أثرها فرنسا إلى القبول باستقلال الجزائر عام 1962 للميلاد. وأخيرا وفي 18 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1956 ميلادي حصلت المغرب على استقلالها من الاستعمار الفرنسي، وقد كانت المغرب خاضعة في القرون الماضية لسيطرة قرطاجة، ومن ثم احتلتها القوات الرومانية، وبعد ظهور الإسلام وانتشاره في المغرب أصبحت تلك المنطقة جزءا من الدولة الإسلامية. وفي عام 1921 خضعت للانتداب الفرنسي الذي استمر حتى عام 1956 عندما حصلت على استقلالها، وتقع المغرب بشمال غرب إفريقيا ولها حدود مشتركة مع الجزائر والصحراء الغربية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
حديقة الأطفال. الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصدقائي الشطار، وأهلا وسهلا بكم، وأرحب بكم في هذا اليوم وأقدم لكم برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي أعددنا لكم فيه هذا اليوم فقرات جميلة وجميلة جدا جدا جدا، ونتمنى أن تعجبكم وتنال رضاكم. في البداية سنتحدث معكم حول موضوع المعوق بحاجة لمساعدتنا. انتبهوا جيدا يا أصدقاء، المعوق بحاجة لمساعدتنا موضوعنا لهذا اليوم جميل جدا. بعد ذلك أطرح عليكم حجورة ونستمع بعد ذلك إلى تمثيلية ممتعة وأنشودة رائعة، ونقدم لكم بعدها فقرة مفيدة هي فقرة اسأل وتعلم، وأخيرا نقضي دقائق في الاستماع إلى حوار نرمين مع جدتها في فقرة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقاء الحلوين، أنكم تسمعون كثيرا من أمهاتكم وآبائكم أن المعوقين بشر مثلنا، وعلينا ألا نسخر منهم ونبتعد عنهم، والأفضل لو أننا استطعنا مساعدتهم. سأخبركم اليوم كيف ساعدنا ولدا معوقا وأدخلنا السرور على قلبه. لكن ماذا يا أصدقاء؟ أحسنتم، ليس الآن. لماذا؟ لأنني أريد أن أطرح عليكم حجورة. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي له عين واحدة وذيل ولا يمل الناس من النظر إليه؟ أوه، أصبح الأمر مخيفا. ما هو الشيء الذي له عين واحدة وذيل ولا يمل الناس من النظر إليه؟ هيا يا شطار، هيا فكروا واستمعوا إلى الحل في نهاية البرنامج. يا أصدقاء لو نستمع إلى تمثيلية اليوم وعنوانها هو المغارة المتكلمة، ومن ثم سأعود بعدها إلى الحديث الذي بدأته معكم. هيا بنا يا أصدقاء، هيا إلى التمثيلية.
كان يا مكان في أحدى الغابات الكبيرة، كان يعيش نمر طرده الأسد من بيته. لماذا أحبتي؟ دعونا نسمع.
لقد قررنا طرد النمر من هنا لأنه سبب أذىً كثيراً لجيرانه، وفي غابتنا من يؤذي جاره ولم يعطه حقه فسيتم طرده، مفهوم؟
نعم أيها الأسد، نعم مفهوم.
والآن أيها النمر، اخرج من غابتنا لا مكان لك بعد اليوم.
يا إلهي، الآن ماذا أفعل؟ إلى أين أذهب؟
أخرج هيا.
أجل صغار الحلوين، كان النمر يؤذي جيرانه كثيرا، فمثلا كان يصرخ بصوت عال، أو كان يرمي أوساخ بيته أمام بيوت جيرانه. ومرة أحبتي اعتدى على أحدهم بالضرب، وبالتالي كثرت الشكاوى منه، وهكذا طرد من بيته.
الويل لي، الآن إلى أي مكان أذهب؟ ليس أمامي سوى هذا الجبل، ليس لي طريق سواه. وهل يوجد في الجبل بيت أسكنه؟ لعله يوجد لأذهب قبل أن يأتي الظلام. لقد تعبت من كثرة الصعود على هذا الجبل. ما هذا؟ يبدو أنها مغارة. أجل، إنها مغارة. لا أدري هل أحد من الحيوانات يسكنها أم لا.
إلى أين تذهب أيها النمر؟
أسكت أيها الغراب، دعني وشأني. منذ الصباح لم أتناول شيئا، أنا جائع كثيرا، إن تكلمت أكثر سأفترسك.
كيف تفترسني أيها النمر وأنا أطير في السماء؟
دعك من هذا. حسنا، قل لي، هل يعيش في هذه المغارة؟
أجل أيها النمر، إن الثعلب يعيش في هذه المغارة.
ولكنه لا يوجد الآن.
لعله ذهب ليحصل على طعام.
ما دامت المغارة خالية من السكان، فأنا من الآن فصاعدا سأكون صاحب هذه المغارة وأسكن فيها.
ولكنها بيت الثعلب يا نمر.
اذهب من هنا يا الغراب الأسود، وإلا قفزت عليك وأشبعت معدتي بلحمك الطيب. هيا هيا. لأدخل هذه المغارة وأرى ماذا يوجد بها من وسائل العيش. جيد جيد، كل شيء على ما يرام. شكرا لك أيها الثعلب، فقد تركت لي جميع وسائل العيش. سأعيش هنا لوحدي دون أن يزعجني أحد من الجيران، ولا أزعج أحدا منهم.
وعند مغيب الشمس أصدقاء الأحبة، عاد الثعلب إلى المغارة وأراد أن يدخلها.
كم تعبت في هذا اليوم. ما هذا؟ هذه آثار أقدام النمر. نمر؟ ولكن لماذا هنا؟ لا شك أنه دخل المغارة والآن ينتظرني ليفترسني. ماذا أفعل؟ يا إلهي ماذا أفعل؟ أجل، فكرة رائعة. نعم، فكرة رائعة.
نعم أيها الأحبة، اقترب الثعلب من باب المغارة وأراد أن يتأكد هل إن النمر يوجد في المغارة أم لا.
يا إلهي، ما أشد جوعي، لا أدري متى يعود الثعلب إلى بيته. منذ فترة لم أتناول لحم ثعلب. الليلة سأحتفل ببيت الثعلب ولحمه.
أيتها المغارة المتكلمة، مرحبا. مرحبا أيتها المغارة الجميلة. ما بك أيتها المغارة؟ لماذا لا تتحدثين؟ تحدثي كعادتك، فإذا لم تتحدثي معي فسأذهب من هنا إلى مكان آخر، وإذا تحدثت معي سأدخل المغارة وأعيش بداخلك.
أجل أجل، سأتحدث مع الثعلب باسم المغارة وسأجعله يدخل في المغارة لأفترسه. أجل، هذه فكرة رائعة. أهلا بك أيها الثعلب، أنا المغارة، مرحبا بك، هيا ادخل، لقد تأخرت، هيا ادخل.
يا إلهي يا إلهي، النمير موجود إذن في المغارة. يجب علي أن أهرب، وإلا سيهجم علي النمير ويفترسني.
ادخل أيها الثعلب، فهذا بيتك والمغارة مغارتك، ادخل أيها الثعلب. أيها الثعلب، أيها الثعلب، أين أنت؟ لماذا سكت؟ أدخل. ماذا؟ لقد هرب، ولكن كيف؟ ولماذا؟ ليذهب إلى باب المغارة. كلا، لا أثر للثعلب. أجل، لقد هرب، لقد هرب. أيها الغراب، أيها الغراب اللعين، أنت أخبرت الثعلب بوجودي في البيت؟
كلا، بل الثعلب هو عرف بنفسه أنت موجود في المغارة.
ولكن كيف؟
وهل المغارة تتكلم؟
يا إلهي.
أجل أصدقاء الحلوين، علم النمر أن الثعلب قد خدعه، وبتلك الخدعة نجا بنفسه من أن يقع فريسة بيد النمر. إذن علينا أيها الأحبة أن لا ننخدع بقدرة جسمنا وعظمة هيكلنا مهما كنا أقوياء أشداء، بل علينا أن نتأمل ونفكر كي لا نقع في مصيدة أعدائنا. علينا دوما أحبة الحلوين أن نفكر ونفكر ونفكر. نعم،
حلوين، بعد تمثيليتنا في البرنامج ننتقل إلى ماذا؟ إلى النشيد، النشيد الجميل.
كان سمير سمير صغير صغيرا يناغي مثل العصافير، كان يناغي
مم مم مم،
كان يدبب
دب دب دب،
كان يأكل يبكي وا
كان يبلل السرير.
الصبح ينط سمير،
صار ينام طول الليل وعند الصبح ينط سمير،
يغسل وجهه يده فمه يلبس وحده يصنع باحترام، يرفع صوته بالسلام، قوله صادق فعله دام.
بالتمام والكمال صار سمير كبير كبير.
ذات يوم يا أصدقاء خرجنا إلى المتنزه مع جارتنا أم علي وابنها علي. كانت أمي وأم علي تتحدثان وذهبنا لنلعب مع علي. عندما كنا نلعب بالكرة اصطدمت الكرة بولد معوق يجلس على كرسي مدولب. ذهبت لأجلب الكرة واعتذرت منه، وعندما عدت إلى سناء وعلي قلت لهما أنا حزينة من أجل هذا الولد لأنه يجلس وحيدا ولا يستطيع أن يلعب. فقال علي تعالوا نفكر بلعبة يمكنه أن يلعبها معنا. ولكن قبل أن أقول لكم عن اللعبة التي أردنا أن نلعبه مع الولد المعوق، ننتقل إلى فقرة اسأل وتعلم، ومن ثم سوف أخبركم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي،
نعم؟
هل تعرف قطعة الأرض التي تقع في نهاية شارع مدرستنا؟
نعم يا أحمد، ماذا رأيت فيها؟
رأيت عمالا جاءوا وجلبوا معهم جرافات وبدأوا يحفرونها يا أبي.
ها، وأخيرا قرر صاحبها أن يبني فيها عمارة.
لا يا أبي، إنهم لا يبنون. قلت لك إنهم يحفرونها.
سمعتك جيدا يا ولدي، سمعتك، ولكن يبدو أنك لا تعلم أن كل أرض يريدون أن يبنوا فيها مبنى يقومون بحفرها أولا.
ولماذا يحفرونها يا أبي؟
لكي يملأوا الحفرة بالحديد والإسمنت وغير ذلك.
أنا لا أفهم يا أبي، لماذا يحفرونها ويخرجون التراب منها ليضعوا في مكانه الحديد والإسمنت؟
ولدي أحمد، لكي يكون أساس المبنى قويا ويتحمل أن يبنوا فوقه بيتا أو عمارة.
وماذا يحدث إذا بنوا البيوت والعمارات فوق التراب يا أبي؟
عندها سيكون أساس العمارة ضعيفا وتنهدم بسرعة.
تذكرت أنني سمعت يوما ما عمارة تهدمت على رؤوس ساكنيها.
نعم.
فهل كانوا قد بنوا على التراب يا أبي؟
لا أظن ذلك يا ولدي، ولكن يبدو أن مواد البناء كانت رديئة أو بسبب خطأ المهندس أو لأسباب أخرى.
وكم سيحفرون يا أبي؟ كم مترا؟
إنهم يتبعون إرشادات المهندس، هو الذي يحدد لهم كم يحفرون ومتى يبدأون بالبناء.
كذا إذن، شكرا يا أبي.
أصدقائنا الحلوين، أننا كنا نلعب في المتنزه أنا وسناء وجارنا علي. رأينا ولدا معوقا يجلس على كرسي مدولب، أحزنني منظره. وقال علي تعالوا لنفكر بلعبة يمكنه أن يلعبها معنا. وفجأة خطرت لي فكرة، فقلت لعلي وسناء انظرا إلى ذلك الجدار، تعالا لأخبركما ماذا نفعل. بعد قليل ذهب علي وجلب الولد المعوق واسمه علاء. فقال علاء كيف يمكنني أن ألعب معكم؟ قلت له أترى هذه الدائرة على الجدار وهذا الخط على الأرض؟ سيقف كل واحد منا على الخط ويرمي الكرة وسط الدائرة، ثم نرجع خطوة إلى الوراء ونرمي الكرة، وكل من يرمي الكرة خارج الدائرة يخرج من اللعب حتى نعرف من الفائز. تذكرون يا أصدقاء الحجورة التي طرحتها عليكم والتي قلت بأن حجورة مخيفة بعض الشيء؟ نعم، حجورتنا تقول بأنه ما هو الشيء الذي له عين واحدة وذيل ولا يمل الناس من النظر إليه؟ تريدون مساعدة؟ حسنا، سوف أساعدكم وأقول لكم إنه شيء وليس حيوانا. هيا يا أصدقاء، هيا لا تتكاسلوا، فكروا وعثروا على الجواب. أطفال، فإن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة جدا، لهذا علينا أن نحمد الله ونشكره على نعمه علينا، ويجب أن نقول دائما الحمد لله والشكر لكي يزيد من نعمه علينا. أنتم يا أصدقائي، هل تعيدونني أن تقولوا دائما الحمد لله والشكر؟ أحسنتم، لأن الله تعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني يزيدنا بنعمه وألطافه وكرماته. اليوم يا أصدقاء، هل تريدون أن تعرفوا ماذا قالت نرمين لجدتها؟ حسنا، تعالوا معنا إلى فقرة دنيا الحروف مع نرمين وجدتها. السلام عليكم يا جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا نرمين يا حفيدتي.
عدنا إليك يا جدتي وإلى معلوماتك الرائعة.
وهل قمت بواجباتك المنزلية يا عزيزتي؟
نعم، لقد أكملتها تماما والآن جئت إليك.
حسنا، إذا سنذهب إلى دولاب الأحرف ونرى حرف اليوم.
هيا بنا. هذه الكرة سقطت من الدولاب يا جدتي، أي حرف كتب عليها؟ ها؟
إنها كرة حرف الهاء يا نرمين. الحرف الذي يوجد في كلمة الهواء.
هذا صحيح، وأنت ماذا لديك يا جدتي في هذا الحرف من معلومة؟
سوف أتحدث لك عن مدينة إيرانية جميلة. إنها مدينة همدان التي تقع بغرب إيران تقريبا ووسط جبال ألوند.
مدينة همدان. تفضلي يا جدتي، أنا أستمع.
تعتبر مدينة همدان من أقدم مدن إيران، حيث يرجع تاريخها إلى قرون عديدة قبل الميلاد. وكانت تعتبر المصيف المثالي في عهد الميديين والأخمينيين، كما عرفت باسم إكباتان أو هكمتانا، أي محل التجمع في تاريخ اليونانيين القديم.
إذن هي مدينة تاريخية وقديمة جدا.
نعم يا نرمين، هذا صحيح، تتشرف همدان بكونها مهدا وبلدا لكبار الرجال والعلماء وأفاضلهم من أمثال عين القضاة الخاجة رشيد الدين فضل الله أدهم همداني بابا طاهر عريان، وبذلك نرى أن همدان حافظت على مكانتها واعتبارها مهدا لكبار الشعراء والعلماء والمفكرين قبل الإسلام وبعده.
هذا رائع وممتاز يا جدتي.
نعم، يمتاز مناخ المدينة بكونه باردا شتاء وطويلا، حيث تزين الثلوج قممها الجبلية لفترات طويلة من الزمن، لا تقل في كثير من الأحيان عن 8 أشهر خلال السنة الواحدة. أما الصيف فيها فهو معتدل وجميل، حيث تزينها الطبيعة الخضراء.
ياي، كم أحب أن أزورها في الشتاء البارد يا جدتي وأرى الثلج عن قرب.
يا عزيزتي يا نرمين، إضافة إلى الأماكن التاريخية الكثيرة، توجد مقبرة الطبيب الكبير والحكيم البارع ابن سينا في هذه المدينة، ويزورها الكثير والكثير من السياح من أنحاء العالم. كما لا أنسى أن أذكر غار علي صدر الشهير أيضا بالقرب من هذه المدينة.
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات الشيقة.
أهلا بك يا حبيبتي.
حسنا يا أصدقائي الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ ماذا؟ عرفتم حل الحجورة؟ أخ 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 أخ، يا لكم من شطار إنكم داهية البعض منكم عرف الحجورة والبعض الآخر يقول كرريها مرة أخرى. حسناً، على الرحب والسعة، على عيني سأكررها. ما هو الشيء الذي له عين واحدة وذيل ولا يمل الناس من النظر إليه؟ هل عرفتم الجواب؟ نعم، إنه التلفزيون، فعينه هي الشاشة التي نشاهد منها الأفلام والكرتون وكل شيء، والذيل هو السلك الذي يوصله بزر الكهرباء. هل رأيتم كيف أن الحجورة سهلة وتريد القليل من التفكير؟ أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أصدقاء. أرجو أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا في حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال مع محطات منوعة وجميلة إن شاء الله. إلى اللقاء يا أصدقاء، مع السلامة.
حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا. يا رحمالينا من رحمن، يا أجمل صورة للإنسان، يا رحمالينا من رحمن، يا أجمل صورة للإنسان، يا سيد الخلق محمد، يا بدر نور للأكوان، يا رحمالينا من رحمن، يا أجمل صورة للإنسان، يا سيد الخلق محمد، يا بدر نور للأكوان. الخلق في الدنيا يا ربي نفس كن وياه وفي الجنة تاخدني معاه يا ربي نفس كن وياه وفي الجنة تاخدني معاه يا ربي مني تقبلها يا ربي مني تقبلها يا ربي نفس كن وياه وفي الجنة تاخدني معاه يا ربي مني تقبلها يا ربي مني تقبلها حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته نتابع معكم هذه الدروس من شرح الصحيفة السجادية وقد وصلنا إلى هذه الفقرة من الدعاء 54 لإمامنا علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه قال إمامنا عليه السلام وهب لي صدق التوكل عليك صدق التوكل هو صدق الانقطاع إلى الله تعالى وهو أن لا يكون للعبد حاجة إلى غير الله سبحانه وتعالى يعني ينقطع انقطاعا كليا إلى الله تبارك وتعالى والتوكل في الحقيقة من المباحث الأخلاقية المهمة وقد أشار القرآن الكريم إلى قضية التوكل في مجموعة من الآيات الشريفة وليس ذلك إلا لأهمية هذا الدرس في حياة الإنسان المؤمن وقلنا سابقا بأن الصحيفة السجادية لإمامنا علي بن الحسين تحتوي على مجموعة من الدروس والعبر دروس في الأخلاق في العقيدة في السلوك ومن هنا الإمام سلام الله عليه يضمن هذا الدعاء ويطلب من الله عز وجل أن يكون بهذا المستوى من التوكل على الله وفي الحقيقة الإمام الله عز وجل من عليه اصطفاه اجتباه ولكن نحن بالعرض نستفيد من هذه الأدعية للدروس لمجموعة من الدروس والعبر في الأخلاق وفي السلوك إلى الله عز وجل طبعا التوكل كما قلنا لا يعني أن الإنسان يلغي الأسباب الطبيعية أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها لكن حينما نقول نتوكل على الله يعني أن لا نعتمد على الأسباب اعتمادا كليا وننسى الله تبارك وتعالى لأن رب الأسباب مسبب الأسباب هو الله تبارك وتعالى من هنا حينما تأتي الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام وتحثنا على التوكل في الحقيقة تشير إلى هذه النقطة وإلى هذه الناحية إنسان بسبب أنسه بالجانب المادي والقضايا المادية قد ينشغل بالمادة ويعرض عن ذكر الله وينسى الله تبارك وتعالى. فمن هنا ينبغي للمؤمن أن يستفيد من حياة الأولياء والأنبياء الدروس والعبر. إبراهيم الخليل مع مقامه ودرجته الرفيعة، وحينما ألقي في النار في الهواء أتاه جبرائيل عليه السلام، قال له هل من حاجة؟ قال أما إليك فلا، يعني أنت مخلوق، أنت مخلوق، أنا مخلوق وأنت مخلوق، فأما إليك فلا، وأما إلى الله فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. حقيقة توكل درجات، هذه تعطينا فالدرجة من درجات العالية للتوكل على الله تبارك وتعالى. أمير المؤمنين عليه السلام يوصي الإمام الحسن، وهذه الوصية لكل محبي ولكل مسلم كل مؤمن، يقول للإمام الحسن وألجأ نفسك في الأمور كلها إلى إلهك، فإنك تلجأها إلى كهف حريز ومانع عزيز. إشارة إلى القدرة الإلهية والمنع الإلهية والعزة الإلهية، وأنه لا توجد قوة تضاهي قوة الله تبارك وتعالى. فإذا كان العبد قد توكل على الله وانقطع إلى الله عز وجل بصدق، الله عز وجل يكفيه. من جملة الآثار آثار التوكل، نعم كما في الحديث من أعطي التوكل أعطي الكفاية، اللي يعطى التوكل يعطى الكفاية، ولعل مأخوذة من هذه الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هناك أبيات تنسب لأمير المؤمنين عليه السلام، رضيت بما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. وقال بعض الأعلام كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. فعلا من خلال القصص التي تنقل عن الأنبياء والأولياء نجد أن المؤمن ينبغي أن يعيش التوكل حقيقة في سلوكه. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام كان يتوضأ عند غدير من الماء، أقبل إليه رجل ورفع السيف من المشركين. النبي كان مشغول بالوضوء، ثم قال من يخلصك مني يا محمد؟ رفع النبي يده، قال الله، الله العظيم. فلما نظر في وجهه خاف حينما قال الله العظيم، سقط السيف من يده. أخذه النبي، قال الآن من يخلصك مني؟ قال عفوك يا رسول الله، عفوك يا رسول الله، عفى عنه النبي. وهذه في الحقيقة أعلى درجات الحلم والعفو، العفو عند المقدرة. ذهب إلى قومه قال جئتكم من عند أحلم الناس، أحلم الناس الذي يعفو عند المقدرة. فإذا الإمام سلام الله عليه حينما يقول وهب لي صدق التوكل عليك، لأن التوكل على الله عز وجل حسن، والتوكل درجات، وينبغي للإنسان المؤمن أن لا يغفل عن الله عز وجل وأن يتوكل على الله في الأمور الصغيرة وفي الأمور كبيرة. ومن هنا نلاحظ أمير المؤمنين عليه السلام نتيجة يقينه ويقينه الجازم وتوكل على الله عز وجل، نلاحظ ثباته في الحروب وانقطاع إلى الله عز وجل في كل الحالات. نلاحظ مثلا في ليلة الهرير كان يصلي، وهذه الصلاة في الحقيقة مع ذلك الجو الذي في الحقيقة كانت السهام تمر من بين يديه وعن صماخه، هذا في الحقيقة نتيجة يقينه ونتيجة توكل على الله عز وجل. جعلنا الله وإياكم من المتوكلين عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، واغبض على الصدق نفسي، واقطع من الدنيا حاجتي، واجعل فيما عندك رغبتي شوقا إلى لقائك، وهب لي صدق التوكل عليك.
هي دار دون قرار، دون قرار، دون قرار،
فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار،
هي دار دون قرار، فما يغريك بها هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال ظل ارتحال، لا يستمر فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت وما، ألا يكون الهم في بيت وما. إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟